ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الأولى،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيلية مسيرة المجد. صحيح أن تعاليم الدين ووصايا الأولياء والحكماء تختزن موضوعات قيمة حول طرق ومناهج ومسالك العبودية والارتقاء بالشخصية واكتساب الكمالات، إلا أن أكثر ما يحث الفرد على اتباع هذه المسالك هو النماذج الحية والواضحة وذات المصداقية القابلة للاقتداء. الإمام الخميني رضوان الله عليه كان أحد هذه النماذج. هو لم يسلك مدارج الكمال على طريقة النساك والصوفية المنعزلين عن المجتمع، وإنما اتبع تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام، تعاليم جنبت الإمام الراحل الانعزال عن المجتمع وعدم تلمس همومه، كما جعلته عارفا حقيقيا في العلوم والمعارف النظرية والعملية. المسلسل الإذاعي الذي تستمعون إليه تحت عنوان مسيرة المجد يلقي نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، وطفولته التي تصاحبت مع شهادة والده، ثم التحاق الإمام الراحل بالحوزة الدينية وصولا إلى مزاولة نشاطه الاجتماعي والسياسي واحتجاجه على نظام الشاه، وقيام الأخير بنفي الإمام من إيران في عام 1964. الإمام الراحل، وقبل أن يكون مرجعا دينيا وزعيما سياسيا، كان قد خاض تجربة طويلة في السير والسلوك الأخلاقي وكسب الكمالات، وهذه الأبعاد سيتم تناولها في فصول هذا المسلسل الإذاعي الخاص. السيد مصطفى الموسوي هو والد السيد روح الله الموسوي الذي أصبح يعرف بعد ذلك بالخميني نسبة إلى مسقط رأسه. ولد السيد مصطفى والد الإمام الراحل في مدينة خمين الإيرانية عام 1862. في البدء تلقى العلوم الدينية من علماء خمين، ثم شد رحاله إلى إصفهان، وبعد زواجه توجه إلى العراق ليحضر دروس الفقه والأصول في النجف الأشرف وسامراء، ولا سيما دروس الميرزا حسن الشيرازي والأخند الخراساني، حتى نال درجة الاجتهاد. السيد مصطفى عاد إلى خمين بعد أن نال من أساتذته لقب فخر المجتهدين، ليسكن منزل والده في حي رازي، وكان منزلا كبيرا ولكنه قديم يحتاج إلى عمليات ترميم لم تجر عليه منذ سنوات طويلة. والأهم من عمليات ترميم عمارة المنزل هو إنعاش المنزل اجتماعيا ليعود إلى سابق عهده ملاذا للفقراء والأهالي الذين كانوا يعانون اضطهاد الإقطاعيين المدعومين من السلطة الحاكمة والسلطات المحلية. كان السيد مصطفى جالسا يستريح أمام حوض من الماء وسط باحة منزل والده، حينما رأى ميرزا كربلائي الذي تولى رعاية المنزل في حياة والده وبعد وفاته.
تعال يا ميرزا واجلس هنا معي لنستمتع بالهدوء المخيم على المكان وننصت إلى أصوات البلابل والطيور ونحتسي الشاي معك. تعال.
يا الله، الحمد لله على نعمه. إن منزل الوالد قد دبت فيه الحياة من جديد، فما أن تقع أعين الناس على باب المنزل وهو مفتوح على مصراعيه ترتسم الابتسامات على وجوههم.
هذا صحيح.
الحمد.
فنذكر جيدا إقبال الناس مجيئا ورواحا على هذا المنزل. أبواب المنزل وجدرانه تحمل معها ذكريات كثيرة.
نعم، رعاك الله يا سيدنا.
ورعاك أيضا.
إنه منزل الوالد الذي يحمل آلاف الذكريات من سني الطفولة، أما اليوم فقد غاب عنه إقبال الناس عليه. حينما كان الوالد يستقبلهم برحابة الصدر ويحرص على أن لا يخرج أحد من المنزل دون أن تقدم له الضيافة الكريمة، كان هناك أشخاص يبقون شهورا ولا يتجرأ أحد أن يخرجهم من المنزل. رحم الله الوالد،
رحمه الله.
كان منزله بيتا للعدل وملاذا للأهالي لعرض ما يجري عليهم من ظلم.
غبت عن المنزل لسنوات، لم يطرأ عليه تغيير كبير. جدرانه ما زالت على استحكامها السابق، ولكن المنزل يحتاج إلى ترميم.
بالطبع يا سيد، فهذا المنزل بناه محسن خان مستحكما ليكون مأمنا من شر الأشرار، وقد استخدم في بنائه الأعمدة الخشبية السميكة. وقبل أن يشتريه والدكم منه كان قد تم ترميمه لعدة مرات عدا المرة التي قام بها والدكم بعد شرائه.
في كل الأحوال يا سيد ميرزا، المنزل يحتاج إلى ترميم. فناؤه الخارجي ودار ضيافته تعرضت إلى الأضرار أكثر من سائر الأجزاء.
أجل،
فعشرون عاما التي غبت عنها ليست بالفترة القليلة. صحيح أن أختي كانت تقوم برعاية المنزل، ولكن امرأة واحدة لا تستطيع القيام بكل ما يتعلق بشؤون البيت والمزارع.
أجل.
لم أكن أنوي العودة إلى خمين، ولكن تغير رأيي عندما شاهدت اشتياق الناس، والآن أنا مرتاح لقراري حول الرجوع إلى الديار.
حسنا ما فعلتم، فوالدكم المرحوم السيد أحمد كان يعتقد أن الدرس والكتابة إذا لم يكن في خدمة الخلق فلا نفع فيه. عالم بلا عمل كالكتاب المغلق. الكل يعلم أن الكتب تحمل معلومات قيمة ومهمة، ولكن لا أحد يستفيد منها إذا لم تقرأ. عالم الدين عليه أن يثبت بشكل عملي ما لديه من علوم. أنا واثق يا سيدي أنكم أخذتم ما يكفي من منهل العلماء والأساتذة الكبار خلال إقامتكم في العتبات المقدسة، واليوم الناس بحاجة إلى ما تعلمتموه.
سيد ميرزا.
نعم يا سيد مصطفى.
كيف هي أوضاع خمين وقراها؟ لم تسنح لي الفرصة بعد للإطلاع على الأوضاع وأحوال الأهالي.
ماذا أقول؟ فأوضاع خمين وأطرافها ليست جيدة بالمرة. لا أدري من أين أبدأ. الأمان مفقود، والإقطاعيون كل منهم يقوم بما يحلو له.
لا حول ولا قوة.
والسلطات المحلية التابعة للدولة موجودة، ولكن عدم وجودهم أنفع.
وأين هم علماء الدين من كل ما يجري يا ميرزا؟
رعاك الله يا سيدنا. المشكلة الأساسية هي أن سلطة الإقطاعيين وسطوتهم ناجمة عن اتكائهم على أحد أصحاب المناصب الحكومية.
هكذا إذن.
فبعد أن صاهروا رجالات الدولة أصبح لكل صاحب منصب حصة لدى أحد الإقطاعيين.
أصحاب المناصب لا يستطيعون فعل شيء من تلقاء أنفسهم، إذ يحكمهم قانون الدولة وتعليماتها في النهاية.
عندما تبقون فترة في المنطقة يا سيدي ستدرك عمق المآسي هنا. ففي وضح النهار يجبر الإقطاعيون الفلاحين والرعية على تزويج بناتهم لمن يشاء هؤلاء الإقطاعيون.
لا إله إلا الله.
ولا أحد يكترث بعدم رضا تلك الفتيات وبكائهن والأسى الذي يشعر به آباؤهن أو أمهاتهن. ثم أليس رضا البنت شرطا في صحة عقد النكاح؟
نعم وهو كذلك. لا أعتزم التدخل في الأمور الشرعية هنا مع وجود الملا محمد جواد. يمكننا أن نساعد الناس بواسطة الأموال والأراضي الزراعية التي ورثتها من الوالد، فالتدخل في الأوضاع التي ذكرتها قد لا يكون لها عواقب حميدة.
يا سيدي أنت أعرف بالمصالح، ولكن المشكلة التي يجب إعطاؤها الأولوية هي انعدام الأمن. فأصحاب المناصب لا يملكون سلطة هنا، والأمور كلها بيد الإقطاعيين والمسلحين الذين يعملون لصالح الإقطاعيين. الأشرار كلهم مسلحون، أغلبية الإقطاعيين وحتى التجار لديهم مسلحون، أما أموال وأعراض الرعية فليست مأمونة. إذا أراد الإقطاعي أن يأخذ بنت أحد الرعية أو يستحوذ على أرض ليتيم بثمن بخس أو يسلب معيشة الرعية، فلا يحق لأحد الاعتراض. الرعية ليست أمامها سوى التفرج وتجرع الغصص والآلام، فهل يمكن الصمت تجاه هذا الظلم؟
لا أبدا، لا يمكن، لا يمكن. إذن بعد كل الذي حدث وبعد كل الذي تحدثت به لنحتسي الشاي قليلا.
أحسنتم،
تفضل.
أوضاع خمين لم تكن استثناء بين سائر مدن إيران إبان العهد القاجري، لسيما بعد اغتيال الملك ناصر الدين شاه واعتلاء الملك مظفر الدين شاه العرش. فكانت هموم الدولة منصبة على مرض الملك الجديد، وبسبب ذلك تفشى الفساد في أجهزة الدولة، واستغل رجالها ضعف الملك ومرضه فأفرغوا خزينة الدولة بسفاراتهم بمعية مظفر الدين شاه ومن دونه، ما أدى إلى خضوع الدولة تحت طائلة القروض الأجنبية. السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله عليه ومن مثله كانوا الملاذ الوحيد للفقراء والطبقات المحرومة في المجتمع آنذاك.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
كم شخصا استأجرت للعمل في المنزل والأراضي الزراعية؟
تحدثت رعاك الله إلى 20 أو 30 شخصا، ولكن تقدم منهم حتى الآن نحو 10 أشخاص.
هذا العدد من الأشخاص يا ميرزا يكفي للأراضي الزراعية ورعاية المنزل في هذه المرحلة بعد ترميم أجزاء كثيرة منه.
يا سيد مصطفى، ماذا عن الذين نستأجرهم لحمايتكم وحماية المنزل؟ اسمحوا لي أن أتحدث إلى عدد من الأشخاص لغرض توفير الأمن لكم وللمنزل.
قلت كم استأجرت من الأشخاص؟ هؤلاء يكفون في الوقت الحاضر.
يا سيد مصطفى، هذا العدد لا يكفي برأيي، أنتم أعرف بمصالحكم. إن مشايخ قرية شهر چشمة يريدون زيارتكم الليلة والتحدث إليكم عن مشاكلهم مع الإقطاعي بهرام خان وحصتهم من المياه الزراعية.
لماذا لا يتحدث أهالي شهر چشمة مع بهرام خان أو يطرحون مشاكلهم عند السلطات الحكومية؟
إنهم سيوضحون الأمر لكم بأنفسهم. حاج بابا وعدد من المشايخ سيزورونكم الليلة.
قبل أن يتحدثوا معي، هناك جهات حكومية وهناك علماء دين في خمين.
يا سيد مصطفى، هؤلاء لا يقصدون توريطكم أو خلق مواجهة بينكم وبين الإقطاعيين ومسلحيهم. لا تنسى يا سيدي أن الرعية لا يجدون من يوجههم، لأن الجميع يناصر الإقطاعيين. منزل والدكم هو محط آمالهم، ويتصورون أن التحدث إليكم سيحل مشاكلهم. نحن تربينا على أن أحدا ما يجب أن يقوم بتوجيهنا.
كلامك يا ميرزا يعني مواجهة الإقطاعيين ومسلحيهم. لا ينبغي حدوث الصراعات. ألا نصلي في اليوم 5 مرات وندعو الله أن يهدينا إلى صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ فلا ينبغي أن نقف في صف الذين غضب الله عليهم ولا الضالين ثم نطلب من الله العون.
نستجير بالله. يا سيد مصطفى، لا أريد أن أجادلكم ولا أريد أن أفرض رأيي عليكم، ولكن بحاجة إلى أمثالكم.
لماذا تعتقدون أنكم بحاجة إلي؟
يا سيدي، أنا ترعرعت عند عتبة المنابر الدينية والتقيت كثيرا بعلماء الدين، ولكن أرى فيكم شيئا مختلفا، فإذا تقدمتم فسيتبعكم الناس.
السيد مصطفى هو شخص واحد من هؤلاء الناس ولا يختلف عنهم، ولست أقول ذلك خوفا أو ركونا إلى الدعاء، على أن أوازن الأمور جميعها، ومن ثم هناك احتياطات شرعية. إذ على الجميع أن يتوجه لبيوت علماء الدين.
نعم.
ثم إن الملك مظفر الدين قد يكون أوكل أمور الدولة لأصحاب المناصب لأسباب عديدة، لمرضه أو الخوف الذي اعتراه بعد اغتيال والده ناصر الدين شاه على يد الميرزا رضا الكرماني. الحكومة تسعى يا ميرزا لإقرار الأمن في طهران ودار الإمارة. ما الذي يمكن لأمثال أن يفعل؟
يا سيد مصطفى، من الضروري أن نستأجر عددا من المسلحين ونوظف حراسا للمنزل.
ما الحكمة في ذلك يا ميرزا؟ ولماذا الإصرار على هذا الأمر؟ لماذا علينا أن نستأجر مسلحين وحراسا؟
سيدنا، الكل عليهم أن يستأجروا أشخاصا لحراستهم، حتى التجار والكسبة لا يخرجون من منازلهم أو محال كسبهم من دون حراس. فما أن يراكم الأشرار لوحدكم حتى تحدثهم أنفسهم بإيصال الأذى إليكم. ثم إن أختكم الكريمة أوصتنا بمراقبتكم، كيف سنرد عليها؟
كم نحتاج من الأشخاص؟ طبعا لا أقصد الدخول في مواجهة مع الإقطاعيين.
إذا لم تقصد الدخول في مواجهة مع الإقطاعيين فهؤلاء سيجبرونكم على ذلك. خبر عودتكم قد وصل إلى كل إقطاعي خمين وأطرافها، وهذا علي قليخان الإقطاعي أرسل إليكم دعوة لحضور مأدبة الغداء عنده.
ترى ما الحكمة وراء دعوته هذه؟
من المحتمل أنه يريد أن يؤثر عليكم قبل الآخرين، وهو قلق من إمكانية التفاف الرعية حولكم، فهم ما زالوا يذكرون سلوكيات والدكم المرحوم
رحمه الله،
ولم ينسوا أن هذا المنزل كان محط آمال أهل خمين.
إذن لهذه القضية جذور وتبعات.
أجل يا سيد مصطفى كما تقول.
سيدنا جئناك من شهر تشمة، كثير من الأهالي كانوا يريدون المجيء معنا ومن بينهم الشباب، نرجو منكم زيارة قريتنا متى ما سنحت لكم الفرصة يا سيدي.
أنا لكم شاكر يا حاج بابا، إن شاء الله سآتي إلى قريتكم في وقت مناسب،
إن شاء الله.
فأنا ما زلت لم أستقر بالكامل، فترميم المنزل والأمور المتعلقة بالأراضي الزراعية استنفدت كامل وقتي. ميرزا أطلعني على كثير من أوضاع القرى وخاصة قريتكم.
حفظه الله.
أنا أعلم أن الأوضاع صعبة، ولكني أعتقد أن أكثر مشاكلنا نابعة من قلة الوعي وابتعادنا عن القرآن الكريم وأحاديث النبي والأئمة عليهم السلام، فداؤنا منا وما نشعر.
رعاك الله يا سيدي، إن المظالم هنا كثيرة جدا.
أحيانا الظلم يا عماه الذي نرتكبه بحق أنفسنا قد يكون أكثر وأشد من الظلم الذي نتعرض له من الآخرين. المظالم كثيرة والظروف صعبة، هذا صحيح، ولكن لا ينبغي أن نستسلم للظلم. أنا أعرف حاج بابا منذ الصغر، وأعرف أن لديه رأيا مسموعا لدى الآخرين.
هذا من فضلك
يا حاج بابا.
نعم يا
ضعوا تجاربكم في متناول الشباب، وأنا في خدمتكم، ولكني لست إلا شخصا واحدا.
يا سيدي، وجهاء القرية جاءوا للتشاور معكم.
إذا كنا يدا واحدة فالنصرة الإلهية معدة لنا، فيد الله مع الجماعة.
نعم صحيح.
إذا أردتم أن ينصركم الله فعليكم أن تتحدوا.
نعم.
هذا ليس كلامي، وإنما كلام الرسول صلى الله عليه وآله، وهو قبل ذلك كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.
يا سيدي، الناس بحاجة إلى أمثالكم لكي يجتمعوا ويتحدوا.
يا حاج بابا.
نعم يا سيدي نعم.
هذا لست متفقا معك.
ماذا؟
فعلى الناس أولا أن يعقدوا عزمهم على التكاتف، وأن يضعوا الحسد والأحقاد والأطماع جانبا، لأن الشيطان لديه جنود كثر،
لعنة الله،
وكلهم موجودون في دواخل نفوسنا، والحقد والحسد والطمع على رأس هذا الجند. فلنتوكل على الله،
نتوكل
وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نتوكل على الله.
مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة الأولى من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يتضمن إلقاء نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علي والقرآن.
أعزائنا المستمعين، قال تعالى في الآية السابعة من سورة الرعد المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
وقد روى المفسرون والحفاظ من أعلام أهل السنة أن هذه الآية الكريمة وردت في شأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام،
ولما نزل الروح الأمين بها وضع رسول الله صلى الله عليه وآله يده على صدره وقال: أنا المنذر ولكل قوم هاد، وأومأ بيده إلى منكب علي عليه السلام وقال: أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون من بعدي.
ومن الذين رووا نزول هذه الآية في علي عليه السلام الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، والعلامة الجويني في فرائد الصمتين، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، والعلامة البيهقي الشافعي في تفسيره التهذيب، والعلامة فخر الدين الرازي في تفسيره، والعلامة ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، والعلامة الطبري في تفسيره، وغيرهم كثير. عطاءات فكرية.
مستمعينا الأكارم، منذ عدة حلقات بدأنا الحديث عن الفكر التربوي عند الإمام علي عليه السلام، وفي هذه الحلقة نتابع جانبا آخر من هذا الحديث، خصوصا وأن البرنامج قد أخذ على عاتقه مهمة بيان أسس البناء التربوي عند الإمام سلام الله عليه.
وهنا لابد من القول، في إطار تربية الشخصية الإسلامية يدعو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى التوازن والتكامل، وهو ما تنادي به اليوم التربية الحديثة.
فالإنسان بتكوينه جسد وعاطفة وعقل وروح، وتكامل شخصيته يتم بتغذية كل منها بالعناصر الفعالة التي تساهم في تنميتها بالاتجاه السليم، لأن الفصل بينها يولد انحرافا في الشخصية ونقصا في مكوناتها ومسارها الطبيعي.
وفي نهج البلاغة عالج مولى الموحدين مسألة وحدة الشخصية الإنسانية والاهتمام بمختلف عناصرها من أجل أن تتوافق مع الفطرة والطبيعة وتمارس دورها في إعمار الكون وفق المخطط الإلهي المرسوم، ويظهر ذلك من خلال الحوار التالي.
دخل الإمام علي عليه السلام على العلاء بن زياد الحارثي يعوده، فلما رأى ساعة داره قال: ما كنت تصنع بساعة هذه الدار في الدنيا وأنت إليها في الآخرة أحوج؟ بلى، إن شئت بلغت بها الآخرة، تقري فيها الضيف وتصل فيها الرحم وتطلع منها الحقوق مطالعها، فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة.
فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين، أشكو إليك أخي عاصم بن زياد. فقال عليه السلام: وما له؟ قال العلاء: لبس العباءة وتخلى عن الدنيا. فقال عليه السلام: علي به. فلما جاء قال له سلام الله عليه:
يا عدي نفسه، لقد استهام بك الخبيث، أما رحمت أهلك وولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن يأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك.
قال عاصم: يا أمير المؤمنين، ها أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك. قال عليه السلام: ويحك، إني لست كأنت. إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعافة الناس. نور من نور.
أعزائنا المستمعين، روى ابن عساكر في تاريخه وهو من علماء أهل السنة عن عمر بن الخطاب قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله لسمعته يقول: إن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعا في كفة ثم وضع إيمان علي عليه السلام في كفة لرجح إيمان علي بن أبي طالب عليه السلام.
وروى ابن المغازلي الشافعي في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام عن أنس بن مالك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى عليا مقبلا فقال: أنا وهذا حجة على أمتي يوم القيامة. معالم نهج البلاغة.
أعزائنا المستمعين، لم يشتهر بعد القرآن الكريم في مملكة الأدب وعاصمة الفكر كتاب كاشتهار نهج البلاغة، ذلك الكتاب العربي المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
فكان على امتداد التاريخ وعبر القرون والأحقاب وتطاول الأجيال نبراسا وضاءا،
وقد جمع بين دفتيه 242 خطبة وكلاما وثمانية وسبعين كتابا ورسالة وأربعمائة وثمان وتسعين كلمة من يواقيت الحكمة ودرر البيان وجوامع الكلم، وكلها من وضع وإنشاء عملاق البلاغة وعبقري الفصاحة ومعلم الأدب وسيد البيان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.
وقد كانت الخطب والكتب والكلمات هذه منذ إنشائها وتصنيفها وقبل مبادرة الشريف الرضي إلى جمعها وترتيبها وتأليفها بسنين طويلة معروفة لدى العلماء ومتداولة بين الأدباء ومحفوظة ومسجلة على صفحات الصدور ومطبوعة في الأذهان.
والآن لنأخذكم حضرات المستمعين إلى روضة الشعر والأدب لنسمع بعضا من سجايا علي عليه السلام من لسان الشعراء ضمن فقرة علي في مرآة الشعر.
قالت: فمن فاز في بدر بمعجزها؟
فقلت: أضرب خلق الله في القلل.
قالت: فمن أسد الأحزاب يفرسها؟
فقلت: قاتل عمرو الضيغم البطل.
قالت: فيوم حنين من فرى وبرى؟
فقلت: حاصد أهل الشرك في عجلي.
قالت: فمن ذا دعي للطير يأكله؟
فقلت: أقرب مرضي ومنتحل.
قالت: فمن تلوه يوم الكساء أجب؟
فقلت: أفضل مكسو ومجتمل.
أعزاء أعزائنا المستمعين، تلونا عليكم قبل قليل أبياتا من قصيدة للصاحب ابن عباد التي تضمنت محاورة عبقة بفضائل مولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله لقد هام قلبي بعطر شذا، فأحيا فؤادي يداك العظيم. علي 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 علي، ظهور خفي خفاء جليل، وللمؤمنين بحق ولي، وللحق طرق رحاه يدين.
شذرات من النهج.
أيها الأخوة والأخوات، في إحدى خطبه الجليلة يوصي عديل القرآن بالقرآن فيقول: عليكم بكتاب الله، فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع والري الناقع، أي الذي يزيل العطش.
وفي الخطبة 65 بعد 100 من نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله تعالى أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر، فخذوا نهج الخير تهتدوا، واصدفوا عن سمت الشر تقصدوا. درر الحكم.
مستمعينا الأعزاء، قال أمير المؤمنين عليه السلام: السخاء ما كان ابتداء، فإذا كان عن مسألة فحياء وتذمم.
وهذا الكلام العلوي المبارك يدلنا على منهج قويم للمحبة والإحسان، وقيم عالية للإنسانية والعاطفة.
فليست المروءة والسخاء أن تعطي من سألك، وإنما الشهامة والرجولة البذل لمن لا يسألك.
وقد نظم هذا المعنى أبو الفتيان صفي الدولة محمد بن سلطان محمد بن حيوس، المتوفى بحلب سنة 473 هجري قمري، حيث قال:
إني دعوت ندى الكريم فلم يجب، فلا أشكرن ندى أجاب وما دعي.
ومن العجائب والعجائب جمة، شكر بطيء عن ندى متسرعي. بحوث علوية.
أعزائنا المستمعين، في إطار الحديث عن السفر القيم الغدير في الكتاب والسنة والأدب للعلامة الأميني رحمه الله، نقول:
إن بعض مجلدات هذه الموسوعة قد بقيت للأسف الشديد مخطوطة، وقد حال مرض المؤلف الكريم ومن ثم موته دون طبع هذه المخطوطات التي فقدت.
وعن المجلدات المفقودة والتي كان عددها 9 مجلدات يقول نجل مؤلف الغدير العلامة الدكتور محمد هادي الأميني إنها تمثل خلاصة 11 مجلدا الأولى.
ويضيف الدكتور الأميني: لقد بدل بعض علماء الشيعة من أمثال آية الله العظمى السيد الجلبايجاني وآية الله العظمى السيد المرعش النجفي رضوان الله عليهما جهودا حثيثا للعثور على ما بقي من مخطوطات الغدير، لكن جهودهما للأسف لم تثمر عن نتيجة.
هذا وقد اعتمد العلامة الأميني في تأليف هذا الكتاب القيم على مصادر معتبرة عند عموم المسلمين، وبذلك أثبت بدليل قاطع وبرهان ساطع ما هو الحق، فجزاه الله عن الإسلام وأهله خير جزاء وجعل الجنة مثواه.
أعزائنا المستمعين، وبهذا تنتهي في رحاب الدوحة العلوية.
فحتى لقاء جديد وجولة أخرى في هذه الرحاب الطيبة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة.
أعزنا المستمعين، إن من توصل مع برنامجنا هذا يعرف أنه كرس لبيان مفاهيم أخلاقية عالية لبناء الذات والحياة، حيث أن الإنسان إن كان يروم السعادة في الدنيا وفي الآخرة فلا بد له من تبني أفكار صائبة وإصلاح سلوكه الفردي والاجتماعي، ولهذا مردودات إيجابية على حياة الإنسان والمحيط والبيئة التي يعيش فيها. وما جدوى التقدم العلمي والتكنولوجي وتسخير قوى الطبيعة إن كان في غياب الأخلاق الحسنة؟ وقد ثبت عمليا في المجتمعات التي شهدت تطورا أن فيها مشاكل وصعابا وأزمات نفسية، ومنشأ ذلك فقدان القيم الأخلاقية والتدني إلى الرذائل والموبقات. وليس مبالغة أن شبه علماء الأخلاق التطور العلمي التقني كقصور عالية البنيان لكنها فوق بركان، وعليه تكون النتيجة أن التربية الروحية والأخلاقية وبناء الذات هي أمور مهمة جدا في حياة كل إنسان.
والملاحظ أعزائي المستمعين أن عدم تواجد التربية الروحية في أروقة الحياة البشرية أوجد للإنسان أزمات وتحديات، أزمات ليس من السهل حلها، وتحديات من الصعب تخطيها وتجاوزها. ومن بعد أن هيمن الفكر المادي البعيد عن الأخلاق على بعض المجتمعات، نسي الإنسان وتناسى حقيقة في غاية الأهمية، ألا وهي حقيقة وجوده وكونه كائنا راقيا متعاليا لا ينبغي له السقوط في وهدة التحلل الأخلاقي. نعم أعزائي المستمعين، إن علم البيولوجيا يرى الإنسان كائنا متطورا جدا بالمقارنة مع سائر الكائنات الحية. والدين من جانبه ينظر إلى الإنسان على أنه أشرف المخلوقات، فما أجدر بالإنسان وهو في هذا المصاف العالي أن يلتزم بعرى الأخلاق ويتمسك بقيم الفضيلة.
أعزائنا المستمعين، لقد مر علينا في هذا البرنامج ما للدين من دور في صياغة الأخلاق الفاضلة، ويذعن علماء الأخلاق إلى هذه الحقيقة، وهي أن الدين هو صمام الأمان لسلامة حياة الإنسان النفسية والجسدية. هذا وإن الأديان الإلهية وفي مقدمتها الدين الإسلامي وهو أكملها وأفضلها، توفر للإنسان تعاليم ومناهج ناجحة للحياة السليمة التي لا تشوبها شوائب الرذائل. وحتى علماء النفس والأطباء النفسانيون وصلوا إلى هذه الحقيقة، وهي أن الدين إن أضفى أفياءه على الحياة سعدت الحياة وسعد فيها الإنسان.
نعم أعزائي المستمعين، وتبلورت في الحياة جواهر الأخلاق الناصعة التي تجتذب ببريقها الآخرين. إن الشرع الإسلامي المقدس جاء للبشرية جميعا مستمعين الكرام، وإنه حمل لها بشائر السعادة والخير والهداية، وها هو صوت الإسلام يعلو في كل زمان ومكان. أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وها هو قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يرن في أذهان العالمين. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما زال برنامج الأخلاق والحياة في حلقته 57 يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن بعد فاصل عودة للحديث فتابعونا.
مستمعين الأكارم، إن المعارف الإسلامية تقسم إلى ثلاثة أقسام، هي أولاً العقائد الدينية أو أصول الدين، ثانياً الأحكام الشرعية، ثالثاً الأخلاق والمباني الأخلاقية. إن أصول الدين وهي في الإسلام التوحيد والنبوة والمعاد تقدم للإنسان رؤية متكاملة حول الكون وخالقه والهدف من خلقه وبعثه السفراء الربانيين لرشاد البشرية، وإن من بعد الحياة الدنيوية حياة أخروية، وإن الإنسان يرى نتائج أفعاله يوم القيامة سواء كانت أفعاله حسنات أو سيئات.
وتتكفل الأحكام الشرعية أعزائي المستمعين بإنارة طريق الحياة الفردية والاجتماعية، وهي لكل شؤون الحياة اجتماعية واقتصادية وعبادية كانت أو غيرها. ومباني الأخلاق في الإسلام هي التي تعد الصافية من الأجواء للإنسان ليسمو في سماء الفضيلة، وتحث الإنسان على بناء الذات بناء سليما في ضوء الأخلاق الحسنة. وفي هذا الإطار يأتي الوقوف بوجه هوى النفس. يقول القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي.